بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ بيان بعض معاني سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تلك السورة يسطرون. نون تلك الحروف الهجائية كقوله صاد قاف حاميم وهكذا، ألف لام ميم تلك الحروف الهجائية المقطعة. انظر كيف ركبت منها اللغة، وانظر كيف قامت بها جميع المصالح، وانظر كيف ترتبت عليها مصالح الخلق ومصالح الأمر في الدنيا والدين، كله يعتمد على تلك الحروف الهجائية كيف ركبت في معاني عميقة. وما من أحرف ركبت مع بعضها البعض إلا وذكر لها أصول في اللغة، كما فعل ابن فارس في مقاييسه. فكيف لهذه الحروف أن تكون منها كل هذه الأمور والمصالح والآيات والنعم مجرد حروف ثم تجتمع مع بعضها فتعطي معاني متباينة تماما ويعرفها الناس ويتخاطب بها الناس وتقوم عليها مصالح الدنيا والدين؟ كيف كان ذلك؟ ما كان ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. فالرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان من هذه الحروف الهجائية نون، فهي من أعظم ما يقسم به، حروف هجائية لا تفهم منها شيء بمفردها ثم ركبت بمعاني عجب العجاب. واللغة العربية هي اللغة المبينة على أعمق ما تكون المعاني وعلى أقوى ما تكون المعاني. نون ثم أقسم بالقلم وما يسطرون. هذا القلم بداية هو قلم القدر، فإن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب المقادير إلى أن تقوم الساعة، أو اكتب القدر. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني اجتماعنا هذا في صلاتنا هذه كتبه ذلك القلم الذي هو أول ما خلق الله عز وجل. لكن طبعا هناك رأي آخر أن أول ما خلق الله العرش، في الحديث الصحيح في حديث ابن عمر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذا نص في أن العرش أولا ثم القلم بعد ذلك، فهو يكون أول ما خلق الله بعد العرش. هذا القلم قلم القدر كتب كل شيء، كما نقول كلنا الآن بأسمائنا بأحوالنا بأجسادنا بعلومنا بصحتنا بمشاكلنا بأولادنا بذرياتنا بنسائنا بأقربائنا بأصهارنا بأصدقائنا بأعدائنا، كل ذلك كتبه ذلك القلم في تلك الساعة. أفبعد ذلك قسم؟ يقسم الله بعلمه وعزته وجبروته سبحانه وتعالى. والقلم أجرى به كل شيء كيف كان. لذلك وجدنا في سورة الجاثية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الحفظة ينسخون ما تعمل ويكتبونه، والملائكة القائمون على الصحف في السماوات الخزان على هذه الكتب أيضا ينسخون من اللوح المحفوظ. فتصعد الحفظة إلى هؤلاء الملائكة ويتم العرض بين العمل الواقع فعلا وبين ما هو مقدر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فيجدونه نسخة. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، لدرجة أنك تغضب أو ترضى أو تفرح أو تحزن أو تحب أو تبغض أو تختلط عليك المشاعر أو تفاجأ أو تضطرب في أي أمر من الأمور إلا هو مكتوب تماما ويقع تماما جبروت واقتدار من الواحد القهار سبحانه وتعالى وعز وجل، فيقسم بذلك والقلم. ثم ليس هو القلم قلم التقدير فقط، بل جنس، كما قال ابن كثير، جنس القلم الذي يكتب به ويسطر به وتسطر به الكتب، جنس القلم. ولذلك قال عز وجل في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كل هذه التقنيات التي نحن فيها، كل هذه المعارف الحديثة بالقلم، نشأت بالقلم. ما من اختراع وما من معلومة وما من شيء في حياتنا الآن، لا في الكهرباء ولا في الفلك ولا في الجيولوجيا ولا في الكيمياء ولا في الطب ولا في الحالات النفسية ولا أي شيء، إلا البداية كانت بالقلم، ولا يزال الأمر كذلك. فخلق الله الحياة وبناها ودبرها على القلم. أمن معلومة في الأرض في تاريخ البشر بغير القلم؟ لن يكون أبدا، كله بقدر. فقلم القدر، ومن القدر أن يحيى الناس ويتعلم الناس ويستنبط الناس علومهم وحياتهم من بهذا القلم. هذا القلم آلة، فهو مقدر أيضا. القلم القدر السابق بأننا فيه من دلالة على عظمة الله وعلمه وجبروته واقتداره عز وجل، لدرجة أن ما تعمله ما هو إلا نسخة مما كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كيف كان هذا؟ مليارات، نحن الآن نقترب في الكرة الأرضية من 8 مليار نسمة، 3 مليون نسمة، كيف يكون هذا؟ وكله بقدر، كله بقدر. ثم ينزل الأمر القضائي من السماء في أدنى من لمح البصر على قلوب كل هؤلاء آلاف الملايين، آلاف الملايين، لا أقول آلاف البشر بل آلاف الملايين. ينزل هذا الأمر النافذ القضائي على قلوب العباد فيصرفها الرحمن كما يشاء. امرأتك كانت غاضبة عليك، فجأة يقلب الله قلبها فتصبح راضية عنك وتقول أذوق غمضا حتى ترضى. كيف كان هذا؟ القلوب، إن قلوب بني آدم كلها بين أصابع الله كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ينزل الأمر في أدنى من لمح البصر على آلاف الملايين من البشر، يغير هذا ويقلب هذا فيجعل هذا مقبلا ويجعل هذا معرضا، يجعل هذا فهيما للآية ويجعل هذا ناسيا لما كان فهيما منها. هذه مثوبة ورحمة، هذه عقوبة وعدل وحكمة، كل ذلك يدلنا على صفات ربنا العظيم عز وجل. نون، تلك الحروف، وشوف العالم كله فيه كم كتاب وكم صفحة وكم كلمة. والقلم، انظر على عدد الأقلام الآن حتى في المدارس والفصول الدراسية، شوف كم يوزع من الأقلام وكم تطبع من الأقلام، لأن الله قدر ذلك وصمم خلقه على ذلك، وكل شيء عنده بمقدار. وما يسطرون، اللي هو الكتاب ساطر للكلام، والقلم وما يسطرون، سواء قلم القدر السابق أو قلم القدر الموجود مع الملائكة الذين يستنسخون من اللوح المحفوظ، أو مع القلم الذي يكتب به العلماء، أو مع القلم الذي يدرس به طلبة العلم، جميع جنس ما يسمى قلم. هذا القلم من آيات الله عز وجل. نون، والقلم وما يسطرون. طبعا وما يسطرون، لو قلت أن القلم هو قلم القدر السابق، فالكتابة من أهم مراتب القدر. نحن نعلم أن مراتب القدر 4: علم، كتب، شاء، خلق. فالمرحلة، مرتبة الثانية، الله علم علم كل شيء وقدر كل شيء ورتب كل شيء ثم كتب كل شيء. دي المرتبة الثانية من القدر. ثم عندما يأتي زمانها وعامها يشاؤها، ثم عندما تأتي لحظتها يخلقها، علم كتب شاء خلق. والكتابة أوثق بكثير جدا، وهي تدل على العلم وتدل على الكلام، أما العلم فلا يدل على الكتابة. الله علم لكنه لم يكتب، لكن إذا قال كتب فإذا هو علم وتكلم بذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. نون والقلم وما يسطرون، سواء القدر السابق أو سواء ما نحن فيه الآن في الكرة الأرضية من أقلام وما يترتب على هذه الأقلام وما يترتب على من مخترعات وتقنيات عالية، وكيف تغير الحال على الأرض كما هو أو كما تعرفون، وكل ذلك داخل في قوله تعالى والأرض وما طحاها. طحاها طحاها أوجدها على هذه الصورة إلى يوم القيامة، بما فيها من مخترعات، بما فيها من كهرباء، بما فيها من أجهزة، بما فيها من حروب، بما فيها من آلة سلمية وآلة عسكرية، بما فيها من عمارات ناطحات للسماء، بما فيها والأرض بعد ذلك طحاها، هيأها وجعلها مناسبة وقدر فيها اختراعاتها وعلومها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نون والقلم وما يسطرون، قسم هائل جدا، وهو يدل على المقسم عليه. فالمقسم عليه ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بقى بهذا القرآن النبي يصير مجنونا عليه السلام. طبعا هم لم يريدوا المجنون الذي يخرق ثيابه ويهذي، مجنون بيعمل أي حاجة، لا لا لا، لم يريدوا ذلك، لم يريدوا ذلك، وهم كانوا أعقل من ذلك، وإنما أرادوا أن كلامه الذي يقوله مخالف للعقل بزعمهم، هذا معنى مجنون. فقال الله عز وجل ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لو أن إنسانا الآن نظم قصيدة ما أو كتب رسالة ما، يقال الكاتب الفلاني ويشار إليه بالبنان وينظر إليه على أنه صاحب فكر وصاحب نصيحة وصاحب فهم وصاحب عقل، لمجرد ما قال كتبها أو لرأي ارتآه وكتب ذلك. فكيف بمن جاء بهذا القرآن العظيم ولا يستطيع البشر ولا الملائكة ولا يستطيع الخلق أجمعون أن يأتوا بصورة من مثله، وإلا فليرينا أحدهم كيف يأتي بصورة من مثله، هذا أمر متحدى به إلى يوم الدين. فمن جاء بهذا الكلام بهذا القرآن العظيم يكون ناقص العقل فيكون مجنونا ويكون كلامه باطلا. فلما أقسم الله بكل هذه العلوم القلم وما يسطرون وبجبروته واقتداره، قال انتم بتتكلموا ازاي؟ هم العرب دول بيهاجموا النبي عليه السلام، قريش يهاجمون النبي بأي كلام؟ بكلمات يقولونها. الكلمات دي أصلها ايه؟ من الذي علمكم البيان؟ من الذي؟ يبقى كيف يكون مجنونا وقد علمتم أن هذا القرآن لا تستطيعون أبدا أن تأتوا بآية من مثله مهما بلغتم، فكيف يكون مجنونا؟ وإنما هم أهل الباطل هكذا يكونون. ما أنت بنعمة ربك أي بالرسالة وبالقرآن العظيم بمجنون، بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام. يدل عليه ذلك الكتاب العظيم الذي لم يجدوا فيه خطأ، ما لم يجدوا فيه مثقال ذرة من خطأ أو من غلط، فكيف يكون صاحبه ناقص العقل أي مجنونا كما يقولون؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. فإن كان عاقلا يعني ليس مجنونا، المجنون لا يحاسب، إن كان عاقلا بقي أن يثاب أو يعاقب. فإن كان الذي جاء به حقا كيف ذلك الذي يثاب ثوابا عظيما؟ وإن كان الذي جاء به باطلا مع عقله فذلك الذي يعاقب عقوبة عظيمة. فأثبت الله عز وجل بأن له أجرا غير ممنون غير مقطوع غير مجذوذ، بل هو أعظم أجر يناله بشر. الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ينالها صلى الله عليه وسلم بإذن ربه، وإن لك لأجرا غير ممنون. هذا بخلاف أجر الدنيا من الحياة الطيبة، من السكينة والطمأنينة، من الشوق إلى لقاء الله عز وجل، من الأنس بذكر الله. كل هذا نعيم من التأله الذي لا يتوقف، وهذا أكبر نعيم خلق الإنسان فيه في الدنيا، أن يتأله الإله الحق عز وجل. هذا هو ده النعيم الحق. ما أنت بنعمة ربك مجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون في الدنيا والآخرة، وإنك لعلى خلق عظيم. حب الأمة ابن عباس قال لعلى دين عظيم، دين عظيم أي على أدب عظيم. وأمر من عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أوجزت فأبلغت وأنجزت، قالت كان خلقه القرآن. بس الناس كانوا وقتها يفهمون، ولذلك يقول السائل فهممت أن أنصرف ولا أسألها عن شيء. لماذا؟ لأنها أجابت إجابة كافية شافية، كان خلقه القرآن، يعني امتثل القرآن فيما يحب، وامتثل القرآن فيما يبغض وفيما يكره، وامتثل القرآن فيما يرضى، وامتثل القرآن فيما يغضب، وامتثل القرآن فيما يعطي، وامتثل القرآن فيما يمنع، وهكذا، وامتثل القرآن فيما يكرم، وامتثل القرآن فيما يهين. لم يفعل شيء، بل ترك طبعه الجبلي الذي جبله الله عليه. استطاع سيد البشر عليه الصلاة والسلام أن يترك ويهذر طبعه الجبلي، وما جبله الله إلا على كل خير، لكنه ترك كل ذلك والتزم بخلق القرآن. لم يتصرف بجبلته، وإنما أي تصرف له كان بالقرآن كما يأمره القرآن تماما، وأي انتهاء له كان كما ينهاه القرآن تماما. فيبقى المسألة إيه؟ كان خلقه القرآن. يقول أما تقرأ القرآن؟ قلنا نحن لا لا أقرأ القرآن. ألست تقرأ القرآن؟ بلى أنا أقرأ القرآن. فكان خلقه، فهو ذاك كان خلقه القرآن، يعني دين عظيم، الإسلام العظيم، القرآن العظيم. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله عليه السلام، وهذا في صحيحين، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا مرة، ولا مرة قالها لخادمه، ولا مرة. انظر إلى الصبر، وما صبرك إلا بالله. فما قال لي أف قط في 10 سنوات، ولا مرة واحدة غضب علي، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء لم أفعله ألا فعلته. سيب براحته خالص طالما ما فيش إغضاب لله عز وجل. هذا خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، الكرم الكامل، الشجاعة الكاملة. كان أشجع الناس وكان أكرم الناس، والحياء، الحياء من الدين، كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، شديد الحياء. تلك أخلاقه، وتلك التي أمره القرآن بها. كان رفيقا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. كان رفيقا يحب الرفق في الأمر كله عليه الصلاة والسلام، مع الأعداء ومع الأصدقاء، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وأبو عيسى الترمذي صنف كتابا اسمه الشمائل كلها في أخلاق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأمنا المبرأة تقول وتتكلم عن خلق الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام، تقول: ما ضرب النبي بيده خادما قط، ولا ضرب امرأة، ولا ضرب شيئا قط إلا أن يضرب بيده في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تلك أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر، انظر هذا الطيب، وده باقي حديث أنس رضي الله عنه يقول: وما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ولا شممت طيبا ولا عطرا أطيب من عرق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك كانت أم سليم تأخذ من عرقي عندما ينام، عندها تأخذ من عرقي وتضعه في سك لها وتخلطه بالعطر عندها، وكان رائحة عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من أي عطر وجد على الأرض. نحن نعلم أن العرق في الجنة، الجنة ليس فيها بول ولا غائط ولا مخاط ولا مصق ولا تفل ولا عرق ولا رائحة كريهة ولا هكذا، وإنما الإنسان العرق يكون مسكا عجيبا جدا في الجنة، ودائما المزيد، والطيب يتغير لذة في لذة لا تتوقف أبدا. جعل الله من ذلك شيئا يسيرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن عرقه كعرقنا يتحول إلى روائح كريهة، ولكن عرقه كان أطيب من أطيب ريح مسك وجد على الأرض. هكذا صرح به أنس خادمه أنس رضي الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. والرحمة، الرحمة، رجل لا يقبل شيئا من عياله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أولاده وأحفاده، فيقول: إن عندي 10 من الأبناء لا أقبل أحدا منهم. فقال: وما لي إن كانت الرحمة نزعت من قلوبكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف: إنما أنا رحمة مهداة. الرحمة من الجمل شكى إليه أن صاحبه يدهمه ويجيعه، الجمل يشكو إليه، فعنف صاحبه وأمره بالذي يجب في مثل هذا عليه الصلاة والسلام. الخلق، الرحمة، الكرم، الشجاعة، الحلم، الحياء، الصبر، كل محاسن الأخلاق على أعلاها وعلى قمتها كما أمره بها القرآن العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. بيقولوا عليه مجنون، ناقص العقل يعني، بل هو على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. ولن يتخلق إنسان بخلق إلا هو حسن يحمده الناس، لو شيء يسير جدا مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الكمالات البشرية. وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. سترون وستعلمون وستشعرون. الباء هنا في بأيكم عشان تؤمن يبصر ويبصرون، يعني تعلم ويعلمون، تشعر ويشعرون حقيقة. فستبصر ويبصرون بأيكم، لعب الشيطان بأيكم المفتون، بأيكم الشيطان، وهكذا: من الضال منكم ومن المهتدي، وإنا على هدى أو في ضلال مبين، وهكذا في مثيلاتها وفي نظائرها في القرآن العظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من الذي يفتتن فيكم فيبتعد عن الحق، ومن الذي اهتدى فاستمسك بالحق. كل ذلك ستبصرونه وتشعرون به وتعلمونه عندما يريد يريد الله ويأذن الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفي النهاية في الآخرة فيها الفصل الكامل، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. بأنت المجنون لهم الذين ضاعت عقولهم، لم يعقلوا لم يفقهوا وسفهوا أنفسهم فيتهمونه بما هم عليه، رمتني بدائها وانسلت. فتشوف وستعلم وسيعلمون وستبصر ويبصرون وستشعر ويشعرون من فيكم الذي هو مجنون ومن فيكم الذي افتتن عن الحق فذهب بعيدا عنه ودخل في الباطل. كل ذلك سيفصل. ولذلك من أهداف البعث، وكان لابد أن يكون البعث، لماذا؟ ليبين لنا الذي نختلف فيه، ليبين لنا الذي نختلف فيه. يبقى الاختلاف متى يستبين؟ عندما يفصل الله عز وجل بين العباد يوم القيامة، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. كان ممكن يقول له فلا تكذب، لا، بل إكرام، إكرام وحفاوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فلا تطع المكذبين. وهذا يتناول من باب أولى، أي لا تتشبه بأخلاقهم، يعني كونك لا تقبل منهم إلا من باب أولى لا تتشبه بأخلاقهم. فلا تطع المكذبين الذين كذبوا بهذا الحق، وما كذبوا به إلا لجهل وظلم، لو كان ظلوما جهولا لم يعرفوا أنه الحق ولم يعرفوا ضده من الباطل فجهل، أو عرفوا وهذا في الأغلب فظلموا، وهو الجاحد المعاند، لأنه كان ظلوما جهولا. يبقى الظلوم الجاحد المعاند، ولا يكون جاحدا إلا على علم، يكون علم أنه رسول حق عليه الصلاة والسلام ثم يقول لا، هذا هو الجاحد ويعاند، ده ظلم. ومنهم الذي لم يعلم أو لم يحاول أن يعلم أو يظهر خلاف ما يقول وما يبطل. يبقى الكلام هنا فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة عكس المداراة. المداراة هي مداهنة عن مصانعة، داهنت الرجل غششته وأربته وأظهرت له خلاف ما أضمر، ده اسم المداهنة وهي مذمومة وهي شأن المنافقين. أما المداراة فهي ملاطفة الرجل لصاحبه حتى يجعله على الحق وحتى يبعده عن الباطل، ولكن بملاطفة، اسمها المداراة وهي من أخلاق المؤمنين. أما المداهنة فهو يلاطف صاحبه ليقره على الباطل الذي هو عليه وليتركه على هواه، ويبقوا حبايب قوي، ويبقوا حبايب، دي المداهنة. ولذلك الدال والهاء والنون الأحرف الثلاثة دي، شوف بقى الأحرف بتعمل إلا بتتكون مع بعضها، شوف الأحرف وإزاي بتتكون اللغة العربية، شيء عجيب جدا. تلك الأحرف دهنا المطر الأرض، يعني بلّه بلّا يسيرا، طبقة كده يسيرا. الأحرف الثلاثة دي دال والهاء والنون تدل على لين ويسر وقلة، دهنا معناه كده. يقول لك دهنه بالعصا، أي ضربه ضربا خفيفا، أدوب مس كده بالعصا، ضربه ضربا خفيفا. فالمداهنة كأنه بيدهن الشيء اللي عنده، يقوم يظهر إن اللي عنده مش كده، كأن الذي عنده هو ده اللي على السطح، هو دي المداهنة. المصارعة والغش، وهذا دأب المنافقين. ولذلك وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، يعني حبيبك قوي، لاتخذوك خليلا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هيعمل ايه؟ يطاوعهم على ما هم عليه، يروح معاهم شويه في العقائد، هيروح جايين معاك شوية أعوذ بالله. فقال الله ولولا أن ثبتناك لأن نبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك كما هو، لا مداهنة في الدين أبدا ولا مجاملة هنا، وإنما المداراة ملاطفة ليستخرج منه الحق وليجعله عن الحق وليبعده عن الباطل تماما، هي دي المداراة. ولذلك في كتاب النكاح في صحيح البخاري باب المداراة مع النساء، والمداراة المجاملة والملانة، المداهنة على العكس تماما. ده المداهنة كما يستدعون واحدا ممن باعوا دينهم يمتلك بعض الكلمات، عند بعض الكلمات ويستطيع أن يتكلم بالآية والحديث ويطلق لحية ويلبس غطرة ويتزيى بزي أهل العلم في الغالب، ثم هو ذهب ليأخذ مبلغ من المال. فما الذي يريدونه منه؟ يريدونه أن يدهن، يريدونه أن يدهن، يعني يعمل طبقة كده على الحق والطبقة دي بباطله ملبس. هذا هو الشيخ، هذا هو الشيخ المعتدل، هو ده الناس المعتدلون، ويصبون السخط والغضب والنقمة على أهل الحق لأنهم لم يداهنوا، أعلنوا الحق كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هذا الذي يمثل أنه شيخ وأنه على شيء، ذهب للمال يداهن، فذهب الدعوة بشيء مما يوافقهم، وهم لا يسكتون ولا يرضون بالقليل، بل يطلبون المداهنة أكثر وأكثر وأكثر، كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ده ما حصلش، كدت وشيئا قليلا، ويركن يعني يبحث عن قوتهم ليرحم بها الضعفاء وليقي المستضعفين شرهم، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إلا المداهنة، مداهنة لإيه؟ ده أنت أمرت أن تبلغ الناس دين الله الحق كما جاء به الرسول عليه السلام، تمالك أنت ومال الناس؟ ده يرضى مع أنه راضي له ولا لأهله، مالك أنت يرضى ولا ما يرضاش؟ أنت تبلغ بس الذي جاءك به الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الناس يهتدون أو لا يهتدون هو ده شأنك، هذا شأن الملك عز وجل، الكل له ملك. ومن أهم ما في الملك قلوب العباد، قلوب البشر بالكامل بين إصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء بقدرة واقتدار وجبروت وعزة سبحانه وتعالى وعز وجل. فكيف يعني أنت ما هي دي المداهنة؟ عايز يغير؟ لا، لا تغير. تغير ايه؟ ويطلع بيقول لك المفكر الاسلامي الشيخ المحترم المعتدل، ويستغلون ما داهنهم به، يعني عمل طبقه كده على الدين وطبقه كده قد يشعر بها كثير من الناس، يقول لك شوف الشيخ فلان بيقوله، مش ده الشيخ زيكم والسلفي زيكم بيقوله، وهكذا. شو البلاء بياتي منين؟ من المداهنه. وانتوا لو تدهنوا فيدهنون، تدرجوا مع النبي عليه السلام في طلب المداهنة وأحبوا ذلك جدا، وكان ساعتها هيعملوا معاه شوية، يعني كما يقال هنا يقول لك أروح معاه عشان يجي معايا، يعني أروح معاه شوية في شهوتي في غيه في باطله عشان يجي معايا. ده في الدين ما ينفعش. الملك لو أراد لهذا الناس جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا، إن ذلك على الله يسير. فالمسائل اللي عليك أنت، أنت عبد لله، بلغ ما جاءك به الرسول عليه الصلاة والسلام. إخوة اللي جالسون في الشمس لا تزال في أماكن فوق في الدور العلوي في الهواء ومراوح وظل، فلما يعني ليه تجري في الشمس؟ خايف من الصعود؟ كله مسجل لك في صحائف حسناتك، فليه لماذا تجري في الشمس والأماكن في الظل موجودة؟ هذا من العجب يعني. شوف بقى الكلام، أنتم لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة تراها الآن كثيرا جدا، واحد عايز قرشين من القوم يروح يقول لهم كلمتين كده ايه وحديث وآية، ولكن يحرف الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. وعايز ده هدف المداهنة. ده في مثال ضربه ابن القيم للفرق بين المداراة والمداهنة. واحد عنده قرحة فصاحب المداراة ده الطبيب الذي يأتي صاحبه اللي عنده القرحة ويلاطف القرحة ويعالجها شيئا فشيئا بهدوء برحمة بصبر مرحلة ثم تأتي مرحلة ثم تأتي مرحلة إلى أن يطيب تماما. هو ذي المداراة. شوف ألان له ولاطفه حتى وصل به إلى الشفاء الكامل. أما المداهنة يقول إيه ليس عليك ولا فيها شيء ولا تعتني بهذا إلها عنه وتشغل حط عليها خرقة وسائل وحدها هتروح فإذا بها تتفحل وتصيبه بالعطب والهلاك الكامل بسبب المداهنة. هي دي المداهنة. يبقى المداراة شوف الطبيب الناصح اللطيف الفاهم اللي بيعالج بهدوء وبلين وبرفق. أما المداهنة تاني الغشاش لأن المداهنة الغش أيضا مصنعة والغش يقول لا ما عندكش حاجة مش حاجة أبدا أمر يسير غطيها بخرقة وانهى عنها وانسها وستطيب وحدها إلى أن قضى عليه. هذا فرق بين المداراة وبين المداهنة. كما يقول ابن القيم هو أيضا فرق بين النفس اللوامة والنفس المطمئنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف مهين. لماذا الحلاف المهين؟ يعني المهين ليه مع الحلاف؟ هماز مشاء بين اليمين. ليه هماز وليه مشاء بين اليمين في آية واحدة؟ وبعدين مناع للخير ذلك زنيم بأعمال بقى. فالآيتان الأوليان ده جنس معا من الأقوال بيترتب على أفعال. أما الآيتان الباقيتان فهما من الأفعال وبيترتب عليها أقوال. هذا كما قال الشيخ الإسلام والله أعلم كل حلاف. الحلاف يعني كثير الحلف. كثير الحلف. ولا تطع كل حلاف يعني كثير الحلف. حلاف مهين. ولماذا هو مهين؟ لأن الحلاف يريد أن يصدق فيما يخبر به ويريد أن يطاع فيما يأمر به فيريد أن يوثق عند الناس. كيف يوثق عند الناس؟ بأسماء الله بالجرأة بالقسم بأسماء الله وبصفات الله عز وجل. فهو مهين. إذن هو ضعيف أمام الناس يحتاج إلى الناس. أما المؤمن يخلف ليه مع أنه مصد أنا على الحق. ولماذا أقسم بهذه الطريقة؟ بنوع الحلاف يعني. إنما القسم أكثر ما كان يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وما يقول إلا الحق وما يقسم إلا بالحق وعلى الحق عليه الصلاة والسلام. ولا تطع كل حلاف مهين. فقر المهين يعني ضعيف ضعيف مهان لا قيمة له ما عندوش ثقة في نفسه أمام الناس فيضطر إلى أن يحلف ويحلف ويحلف هيقول الناس أنا شيء أنا صح. ده النوع ده ما تطوعوش. فقر بين الحلاف وبين المهين. كثير الحلف ضعيف يحتاج إلى الناس فهو مهين فعلا أمام نفسه ليس له قيمة. وإلا لقال رأيتك أو آمر بكذا ولا يعنيه. ما الذي يضطره إلى الحلف؟ ولا تطع كل حلاف مهين. هماز. الهماز العياب. العياب في المواجهة يعيب الإنسان. وبعدين هماز دي تبين فعلا المعنى بيانا عظيما من المعنى نوعا نوعا وكما. أما الكم هماز مش هامز. هماز كثير وشديد الهمز شديد العيب يعيب الناس بارهوش لأنه يتري على الناس ويعيب الناس. ثم النوعية همز من الهمزة كما يقال في الحديث همز جبريل الأرض بقدمه فأخرج منها الماء في زمزم. هماز. فإن الهمز ده يبقى عيب شديد جدا يؤذي المهموز. كل هماز. ثم هو في الغيب في القفا مشاء بنميم من وراك يمشي بين الناس ليوقع بينهم الفتنة ويحدث بينهم الشرور. هذا نوع هماس عياب بالقوة في المواجهة بين الناس، وجريء قوي وسيء الأدب هماس. وبعدين في الظهر بقى في القفا شغال هماس مشاء بنميم، لا يدخل جنة قتال في حديث حذيفة، لا يدخل جنة رمام، وهكذا. يعني يمشي بين الناس يفتن، ينقل الحديث ويضع بعضه الزينة والديكور وكلام الشياطين. فده هماس مشاء بنميم، يبقى ده حلاف مهين، مهين جدا أمام نفسه وأمام الناس، لأنه كثير التصنع للناس والحلف ويثبت كذبه، وأكثر ما يحلف إنما هو على الكذب. كل حلاف مهين، هماس عياب بالقوة، مشاء بنميم عياب بالضعف والعجز في القفا من وراء ظهرك وأنت لا تراه. اشتغلك شفت فلان، رأيت كذا كذا، ده أصله كذا، أصل أنت لا تعرف. هماس مشاء بنميم. ثم هو في العمل بقى مناع للخير، لا يؤدي الزكاة، إن علم شيئا لا يعلمه الناس، ترك المنفعة، لا ينفع أحدا بنافعة، ده مناع للخير، لا ينفعه في الدين ولا ينفعه في الدنيا، ده مناع. حتى لو رأى غيره يفعل شيئا منعه ما استطاع، مناع للخير. معتد أثيم بيعتمد، مش بس يمنع عنه الخير، ده يعتدي عليه كمان، يعتدي عليه، حتى لو فعل معه شيئا حلالا جاوز الحد في هذا الحلال، وده برضو من الاعتداء. معتد والأثيم اللي هو كثير الإثم والمبطئ عن الخير والمبطئ عن الحق، يعني ما يصدرش منه خير أبدا والعياذ بالله. أثيم ده طبيعة كده، وصفه كده، وصفه لما لا تنتظر منه خيرا، مناع للخير. معتد أثيم. ثم خطاب بقوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الفظ الغليظ الجموع المنوع، والفظ هو سيء الخلق جدا، والغليظ هو قاسي القلب. النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا فظ ولا غليظ ولا سخام بالأسواق عليه الصلاة والسلام، إنما دع عتل، يعني فظ غليظ قلبه قاسي جدا، ألفاظه سيئة، خلقه سيء، معروف بالشر، وهو ده معنى ايه؟ زنيم، كزنمة الشاه. الشياه تمشي وتكون بينها شاه عليها شيء فوق انفها، تتميز لك ايه؟ الشاه الزنيمه، يعني فيها ميزه علامه على انفها. هذا الرجل معروف في الشر بين الناس، معروف بالشر، ما هو ما ينتجش الا شر، كما قالت هذه الايات، فكأنه له زنمة كزنمة الشاه بين الناس، كده كريه وجهه ينبئ عن شر والعياذ بالله. بعد ذلك زنيم. وقالوا الزنيم الدعي الذي هو ولد الزنا، وهو شر الثلاثة، إذا عمل بعملهما فسيكون شرا منهما، لأن الصفات دي قالها السلف عن هذا الدعي الذي هو الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم مناع الخير المعتد الأثيم عتل. كل الصفات دي بعد ذلك إيه؟ زنيم. سنسمه إذا تتلى عليه آياتنا أن كان ذا مال وبنين، يعني نعمة ما كيف قابلها، لم يقابلها بشكر وإنما قابلها بالكفر. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هو النوع ده كده هيجي ده أثيم أصلا، مبطئ عن الخير، لا تنتظر منه خيرا. آياتنا تتلى عليه، حجج الله تتلى عليه فلا يقبل ولا يقبل. لماذا؟ لأنه أثيم، مناع للخير معتد الأثيم، عتل بعد ذلك ذليل. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير، لم يشكر النعمة، نعمة الأولاد ولا نعمة الأموال، وإنما دخل بالكفر بدلا من الشكر، فقال هذا كذب وهذا رجل كذاب وهذا رجل مجنون، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبرأه مما يقوله الكافرون. سنسمه على الخرطوم، يعني هذه السيمة دي سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأيضا السيمة هنا للمجرمين والفجع الله لهؤلاء سيمة نور على الوجه ده من آيات الله يعرف الصالحون به. ولهؤلاء المجرمين والفجرة جعل الله لهم سيمة تبقى معروفة كده سنسموا على أعلى شيء في وجه هو الأنف هو الذي يتبادر إلى النظر فيفضحه الله ده غير بقى يوم القيامة وغير الوسم اللي هو بضربة تأتي على أنفه في القتال أو غير هذا مما ذكر المفسرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى
على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد ستأتي هذه القصة العجيبة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يعني هذه قصة عجيبة يبين الله لنا عاقبة البخلاء. القصة دي معناها كده البخيل يعاقب إذا كان الله قد أعطاك بابا من الخير وأمرك بالإنفاق فيه فلم تنفق ستكون النتيجة حتما بأن يدبر لك أبوابا من الشر تضيع فيها من أموالك أضعاف أضعاف ما بخلت به. هو دي قصة بقى اللي جاية ديت سنتناولها في الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. دي عقوبات بتأتي إما بحرق إما بغرق إما بإتلاف إما بنهب إما مصادرة إما بتسليط الشهوات على الإنسان يسلط الله عليك شهوة من شهوات عيالك فيفضحك وليس فقط بل يغرق في شهوته وفي شهوات الغير فيتلف أموالك بل ويقاتلك ويؤذيك لأنك ستبخل عليه أيضا وستتحول حياتك إلى جحيم. والسبب في الأصل بخلك عن الإنفاق من المال الذي آتاك الله إياه. هي دي بقى العبرة وما أردت أن أقوله اليوم لكني لم أدرك ذلك اللي هو عقوبات البخلاء إن بلونهم كما بلونا أصحاب الجنة سنتناولها بإذن الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أما الآن عباد الله فتعلمون أن هذه الحكومة الموجودة في بلادنا الآن مسمى بحكومة تسيير الأعمال ليس من شأنها أن تصدر القوانين ولكن حصل شيء عجيب جدا. قانون دور العبادة الموحد خلاص أخرجوه وأرسلوه إلى القيادة العسكرية بعد أن حذفت منه ذهبوا به إلى الآخر فحذف منه الإشراف المالي وحذف منه نسبة السكان. أما نسبة السكان ففي العالم كله دور العبادة بعددها ومساحاتها تتحدد حسب نسبة السكان في العالم كله تتحدد بهذا. وفي الأمم المتحدة قرارات. لماذا في بلادنا في بلاد المسلمين والأغلبية الكاسحة فيها للمسلمين يسوى بين الدور العبادة هنا ودور العبادة هنا؟ هذا مخالف للعدل وهذا ظلم فاحش جدا. يبقى لابد من اعتبار العدد السكان لابد من اعتبار القيمة السكانية والعدد السكاني عشان تتحدد دور العبادة على هذا الأساس. ثم لا إشراف مالي على دور العبادة عندهم كيف يوجد إشراف مالي على دور العبادة عندنا؟ ده شيء بشع جدا جدا. عشنا هذه الأيام لنرى أننا نرجو ونتمنى أن نسوى بهم. يعني في أرأيتم هذا في التاريخ كله بقى الغالبية الساحقة الكثرة الكاثرة يعني تهرول حتى تحصل على تسوية بهؤلاء القلة. هذا لا يكون إلا استضعافا وإذلالا للمسلمين في بلده. وعلى المجلس العسكري أن يراعي ذلك لأن هذا لن يمر بسلام أبدا. في العالم كل الأمم المتحدة تكون المساحات على حسب عدد السكان شيء طبيعي لم نقل لا ماشي. إنما نأتي بقى كمان في الإشراف المالي المساجد علامة هو إشراف مالي بس لا تدخل في كل صغيرة وكبيرة أما هناك حتى الإشراف المالي ممنوع. طب خلاص امنع الإشراف المالي في المساجد كمساجد الأوقاف مثلا، لا يستطيعون أن يفعلوا أن يجمعوا أن يتصرفوا، لا يستطيع أحدهم أن يفعل شيء. لماذا؟ يبقى إيه ده؟ ده ظلم بين، ده يدل على مهانة فعلا، ده يدل على مهانة وعلى استضعاف وعلى إذلال لن نقبله أبدا. ولذلك نحن نرجو القيادة العسكرية أن تتريث في هذا الأمر تماما، لأننا بشر ولأننا آدميون، لسنا كالبهائم والأنعام، بل لنا عقول ولنا كرامة، لن نقبل هذا أبدا. شيء بشع جدا جدا. لماذا؟ لماذا نعرض لمثل هذا والإنسان يستفز؟ ليه؟ لماذا هذا الظلم؟ استضعافه بأن يموت أحسن، بل الموت أحسن ده؟ إذا استضعاف وإذلال وإهانة. شيء عجيب جدا والله. الأمر الثاني مسألة الأحزاب. الأصل كما قلنا لا أحزاب، لا برلمان، لا ديمقراطية، لا النبي جيب تعليمات نفذ، ده الأصل. لكن بأن مئات السنين في العالم الإسلامي في الضرورة لأننا مستضعفون، يعني فماذا نفعل؟ لا أحد أمامنا بفضل الله عز وجل هذه البارقة. القوم لما لاحت البارقة شرقوا بريقهم، ما ناموش من ساعتها ليلا ونهار، يتمسك بالهجوم على الإخوان، على السلفية، على الأصولية. ليل مع نهار هجوم وتشدد، وليل مع نهار عايزين تأجيل الانتخابات والتعجيل بالدستور يضعوه يحيى الجمل، ليل مع نهار يريدون ايه؟ عشان بارقة الشريعة بتاعتها بس في الآفاق كده في بلد مسلمة، بلد تؤمن بالله وبالرسول وبالقرآن العظيم. أول ما لاحت وظهرت بادرة للشريعة الكل شارق بريقه، يقول لك أجل الانتخابات اعمل كذا. يوم يأتي ناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وعاملين مشايخ يقول لك الدخول في الكلام ده غلط. يا لطيف يا رب، فماذا تريد؟ ده الناس الآخرون علمانيون وغيرهم يريدون أن يدفعوا لك مليارات مش ملايين، ودولارات كام مش جنيه، في سبيل أن يكون ذلك. ليه؟ سيستقر الجو لهم، وستخلو الأجواء كلها لهم، وسيحكمونهم وسيشرعونهم وسيسيطرونهم، وتكون أنت كالعبيد تحت أقدامهم. الناس دي لا تعقل، هو لازم تبقى شيخ وبس بالحق بالباطل؟ سيكتشف الناس أمرك، تب إلى الله يا هذا. أي واحد بيتكلم ده مجنون ده ولا إيه؟ الأصل ما فيش الكلام ده، لكن لا، نحن في الأصل الآن، وأمريكا تحيط بالبلاد والعالم الغربي والقوة المسلمين، الطواغيت والخونة ذهبوا بنا كل مذهب وفي الحضيض. يبقى لما تيجي الشريعة عشان نعيد قوتنا ونعيد كرامتنا نقول لا ما ندخلش، هو السبب الوحيد المتاح أمامك، لأننا في الضرورة. إنها ماذا تقول لمن يريد الجاه والرئاسة؟ ما هو الدنيا دي مش مال بس، الدنيا دي فيها وجاهة وفيها رئاسة وفيها صيت وسمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنت عايز نقف لا ندخل أحزاب ولا نتكلم في السياسة ولا شيء من هذا؟ هم يحكموا كمان اللي أنت عارفه ومنتهى البساطة. تريد هذا؟ أنت مسلم أصلا؟ ده شيء حجب يا أخي، ده حاجة الواحد أنا بتجنب الكلام في هذا حتى لا أنفعل. هذا أمر واضح كالشمس، لا يمكن إلا هذا، ومن خلاله بإذن الله يؤتى بالشريعة في نعمة أكبر من كده. والقيادة العسكرية موافقة ولا يريدون التأجيل، وإنما الآخرون يضغطون. تبقى أنت واقف فين بقى بالضبط؟ فنقول عجلوا بده حياته في الحزب، يبحث عن حزب يتمنى الشريعة ويشترط عليه لا ينتخب أي عضو في أي دائرة في البلاد كلها إلا القوي الأمين، ويتفق الكل عليه حتى لا تتشتت الأصوات. أي حزب، ولكن بسرعة عجلوا يا سادة، عجلوا بهذه التوكيلات، وإلا فستخذلون شريعة ربكم. الكل سن أسنانه لينقض على الشريعة وأنتم نائمون غافلون. المراد التعجيل فقط بالتوكيلات حتى تنشأ الأحزاب، والأحزاب تستطيع أن تدفع وتستطيع أن تتبنى الشريعة وأن تفعل شيئا. هو ده بيرضي العالم اللي هنحاربنا اللي خايفين منه، بيرضى أول مسألة الدين. طيب كويس، هو ده المطلوب. فماذا ننتظر أيها الناس؟ كل واحد تسوف ليه؟ لما تسوف؟ لازم تخلص يقول بس لا حول ولا قوه الا بالله، كان المفروض مره واحده فقط يقول هذا. والناس هي شريعتنا بس ده في رقبتك، فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. فورب العرش العظيم ما نريد احزابا ولا برلمانا ولا ولا اي شيء الا شرع الملك الحكم الحق وحده ولا شريك له، لا نريد الا هذا. فلما التباطؤ ولما التسويف؟ عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الامور كلها بيد الله. اللهم امنا بان القدر قدرك، وبان الشرع شرعك، وبان الامر امرك، وبان الملك ملكك، وبان الملكوت ملكوتك. اللهم فاذن بتطبيق شرعك فينا قبل ان نلقاك. اللهم اذن لكتابك ان يحكم، واذن لشرعك ان يسود، واذن بتحرير الاقصى الاسير. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لكل اولاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدهم اليك صراطا مستقيما. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، قنعهن بما آتيتهن يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، واخصص بينهم طواغيت بلاد المسلمين، واخصص بينهم طاغوت سوريا وطاغوت ليبيا وطاغوت اليمن. اللهم أدم نعمتك على هذه الشعوب بالقضاء على طواغيتها يا رب العالمين. اللهم أذن بدولة الإسلام، اللهم أذن بأن تكون الدولة للإسلام، اللهم أذن بأن تكون الدولة للإسلام، اللهم أذن بأن تكون الدولة للإسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.